بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا هو أصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والشرح الممتع لعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال الحجاوي رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: لما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى الكلام على طهارة الحدث بدأ بطهارة النجس، لأن الطهارة الحسية إما عن حدث وإما عن نجس. وقد سبق تعريف الحدث، والخبث عين مستقذرة.
فالطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث، رفع الحدث وزوال الخبث. وهذا معنى تعريف الطهارة، أنه رفع الحدث سواء كان أصغر أو كان أكبر وزوال الخبث. والفرق بين الحدث والخبث أن الحدث وصف معنوي، وصف معنوي، وأما الخبث فهذا حسي، عين مستقذرة شرعا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قولنا عين أي ليست وصفا ولا معنى، قولنا شرعا أي الشرع الذي استقذرها وحكم.
إنما الوصف المعنى هذا يكون في الخبث ولا في النجس؟ الوصف هذا يكون في الحدث، إنما العين هذا في الخبث، عين مطلوب زوالها. فإذا زالت هذه العين سواء بالإنسان نفسه أو بالاستحالة أو كذا أو بغير فعلك، فإنه يترتب الحكم على ذلك. ولهذا لا يلزم نية في زوال الخبث، لا يلزم نية أن يكون المزيل لها ناويا إزالة النجاسة، هذا ما يلزم، بخلاف الحدث فإنه عبادة يلزم لها نية. نعم. والحدث يكون التطهر منه بالماء أو التراب عند العجز عن استعمال الماء أو عدم وجوده. أما الخبث فإنه يزول بمائع، سواء كان بماء أو بغير ماء على الصحيح، لأن المطلوب في الخبث هو زوال العين. نعم. وزوال العين إنما يكون بالمائع ولا يكون بالتراب، إنما يكون بالمائع، والمائع إما أن يكون ماء أو غير ماء على الصحيح. أما الحدث فإن كان بالماء فإما أن يكون بالماء ولا يصح غير الماء من الموائع من المائعات، بل لابد أن يكون ماء، فإن لم نجد ماء فلنتيمم، قال سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلا يصح رفع الحدث بمائع غير الماء. أما الخبث فيصح زواله وإزالته بمائع غير الماء، لأن المطلوب في الخبث هو زوال العين بأي شيء. نعم. إلا التراب، لكن بأي شيء عن من المائعات، من الماء، العصير، أي شيء آخر. نعم.
قال: قولنا شرعا أي الشرع الذي استقذرها وحكم بنجاستها وخبثها، والنجاسة إما حكمية وإما عينية.
نعم.
والمراد بهذا الباب النجاسة الحكمية، وهي التي تقع على شيء طاهر فينجس بها، وأما العينية فإنه لا يمكن تطهيرها أبدا، فلو أتيت بماء البحر لتطهر روثة حمار ما طهرت أبدا، لأن عينها نجسة إلا إذا استحالت على رأي بعض العلماء وعلى المذهب في بعض المسائل. والنجاسة
النجاسة إما حكمية وإما عينية. أراد هنا بالعينية رحمه الله تعالى إلى العين النجسة، وبالحكمية إلى العين المتنجسة. العينية نجسة أي هي نجسة عينا، وهذه مهما تحاول فيها فإنها نجسة، كما مثل شيخنا بروثة الحمار، فروثة الحمار دي نجسة، لو غسلتها وصبرت عليها الماء هي نجسة كما هي، ما تتطهر. لماذا؟ لأن النجاسة ليست طارئة عليها، النجاسة فيها، فمهما وضعت عليها الماء فإنها العين لا يتحول وصفها، بخلاف النجاسة الحكمية، وهي ما تسمى بالمتنجسة، يعني تكون عين طاهرة كالثياب مثلا وقعت عليها نجاسة، فهذه تغسل النجاسة، عاد الثوب إلى الطهارة، يبقى أزلت هذه النجاسة، فعاد الثوب إلى الطهار. الأرض هذه وقع عليها بول تنجست فتصب عليها وتغمر هذه الأرض بالمياه، إذن ذهبت النجاسة. يبقى ما كان يذهب ما تذهب نجاسته بالماء أو كذا هذا يسمى نجاسة حكمية، وأما ما كانت النجاسة تعود إلى عينه فهذا يسمى عينية. يمكن أن نعبر عنها بتعبير آخر، نقول هذه عين نجسة والأخرى عين متنجسة. متنجسة أي نزلت النجاسة عليها، والنجسة ما عادت النجاسة إلى أصلها. نعم.
قال: والنجاسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول مغلظة، الثاني متوسطة، الثالث مخففة. قال المصنف رحمه الله تعالى: يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، وعلى غيرها سبع إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير. قال الشيخ العثيمين: قوله يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، قال: هذا تخفيف باعتبار الموضع، فإذا طرأت النجاسة على أرض فإنه يشترط لطهارتها أن تزول عين النجاسة أيا كانت بغسلة واحدة، فإن لم تزل إلا بغسلتين فغسلتان، وبثلاث فثلاث. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لما بال الأعرابي في المسجد أريقوا على بوله ذنوبا من ماء، ولم يأمر بعدد. وإذا كانت النجاسة ذات جرم فلا بد أولا من إزالة الجرم، كما لو كانت عذر
الجر
فلا بد أولا من إزالة الجرم.
النجاسة ذات جرم،
وإن كانت النجاسة ذات جرم فلا بد أولا من إزالة الجرم، كما لو كانت عذرة أو دما جف ثم يتبع بالماء. فإن أزيلت بكل ما حولها من رطوبة كما لو اجتثت اجتثاثا فإنه لا يحتاج إلى غسل، لأن الذي تلوث بالنجاسة قد أزيل.
نعم.
قوله: وعلى غيرها سبع.
لكن في الأرض يشترط أن يكون الماء الذي ستصبه يكون هذا الماء كثيرا، ما ترش أنت على الأرض إذا كان عليها بول ترش، تقول النبي ما حدد عددا، لكن تأتي بماء تغمر به المكان، تغمر به ماء كثير تغمر به المكان، هذا الذي يلزم هو صب الماء عليه، الماء تغمر المكان بالماء ولا يلزم أن تغسله بالعدد. نعم. أما إذا كانت النجاسة ذات جرم كالعذرة مثلا فإنها تزال أولا ثم بعد ذلك يغسل محلها بالماء. نعم.
قوله: وعلى غير.
نعم. لا كيف يعني؟ مش هي الارض بتتشربها يعني، هذه المياه النجسه تكون في الطرقات، هذه الارض تتشربها، فاذا تشربتها الارض ثم جفت بعد ذلك وانتهت خلاص هذا لا يحتاج الى ماء، لكن لو احتجت الى ان تصلي عليها بهذا الحال فلا بد ان تغمرها بماء يزيد على هذا الماء. نعم.
قوله: على غيرها سبع، أي يجزئ في غسل النجاسات على غير الأرض سبع غسلات.
البول على الأرض لو جف، لو جفت الأرض خلاص لا يحتاج إلى إصابة إلى إراقة ماء بعد ذلك. نعم. نعم. تزيل هذا الماء الموجود، تزيله بماء يبعد هذا الماء النجس. نعم.
قوله: على غيرها سبع، أي يجزئ في غسل النجاسات على غير الأرض سبع غسلات، فلا بد من سبع، كل غسلة منفصلة عن الأخرى، فيغسل أولا ثم يعصر وثانيا ثم يعصر وهكذا إلى سبع. قوله: إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير.
نعم، هذا في المذهب. نعم.
قوله: إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير، أي إحدى الغسلات السبع بتراب. والدليل على ذلك أنه صلى الله عليه
وسلم في كلب، فلأن الحديث ورد بهذا حديث عبد الله بن مغفل، حديث أبي هريرة إذا ولغ إذا شرب. أما الخنزير فما دليله؟ القياس، عندهم القياس يقاس الخنزير على الكلب، وليس فيه دليل خاص، إنما الدليل الخاص في السبع إنما ورد في الكلب. يبقى هذا المذهب، المذهب يشترط السبع غسلات في سائر النجاسات حتى وإن لم تكن ولوغ كلب، وفي ولوغ الكلب يزاد والخنزير يزاد في الغسلات السبع التراب. أما في سائر النجاسات غير الولوغ فإنه يكفي في ذلك، فإنه يجزئ في ذلك السبع بلا تراب، الكلب يزاد بالتراب. طيب ما الدليل على السبع في سائر النجاسات سوى الكلب؟ ما الدليل على السبع؟ لا دليل على السبع غسلات، وإنما المطلوب في العين النجسة هو إزالة هذه النجاسة أو زوال هذه النجاسة، أي زالت بنفسها أو أزالها أحد، فإن الطهارة تحصل. فالثوب مثلا إذا وقع عليه بول أو كان فيه عذرة أو كذا، فالمطلوب هو غسله ولا يلزم السبع، السبع يحتاج إلى دليل. هذه صفة خاصة، وصفة الخاصة تحتاج إلى دليل، ولا دليل. وعليه فلا يشترط لا سبعة ولا خمسة ولا أربعة ولا كذا، إنما يشترط إزالة هذه النجاسة أو زوال هذه النجاسة. وأما الخنزير فلا يقاس على الكلب، لأن النص ورد بالكلب وكان يوجد الخنزير، والنص ورد بالكلب، فلا أيضا يتعدى الحكم إلى غير الكلب. هذا هو الصحيح، أن سائر النجاسات إنما يكفي فيها إزالتها أو زوال عينها، وأما الخنزير فإنه لا يقاس بالكلب، نعم، بل يغسل كسائر النجاسات.
والدليل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وعبد الله بن مغفل رضي الله عنهما أمر إذا ولغ الكلب في الإناء أن يغسل سبع مرات، إحداهن بالتراب، وفي رواية أولاهن بالتراب، وهذه الرواية أخص من الأولى لأن إحداهن يشمل الأولى إلى السابعة بخلاف أولاهن، فإنه يخصصه بالأولى فيكون أولى بالاعتبار. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى الأولى أن يكون التراب في الأولى لما يلي: أولا ورود النص بذلك، ثانيا أنه إذا جعل التراب في أول غسلة خفت النجاسة فتكون بعد أول غسلة من النجاسات المتوسطة، ثالثا أنه لو أصاب الماء في الغسلة الثانية بعد التراب محلا آخر غسل ستا بلا تراب، ولو جعل التراب في الأخيرة وأصابت الغسلة الثانية محلا آخر غسل ستا إحداها بالتراب. وقوله كلب يشمل الأسود والمعلم وغيرهما، وما يباح اقتناؤه وغيره والصغير والكبير، ويشمل أيضا
يعني إذا ولغ الكلب، إذا شرب الكلب شمل الكلب بجميع أنواعه، سواء كان كلب صيد أو ماشية أو غير ذلك، سواء كان كلبا كبيرا أو صغيرا، أسود أو غير أسود، يشمل جميع أنواع الكلاب، نعم.
ويشمل أيضا لما تنجس بالولوغ أو البول أو الروث أو الريق أو العرق. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب، وقال هنا لحقيقة الجنس أو لعموم الجنس، وعلى كل هي دالة على العموم. فإن قيل ألا يكون في هذا مشقة بالنسبة لما يباح اقتناؤه، أجيب بلى، ولكن تزول هذه المشقة بإبعاد الكلب عن الأواني المستعملة بأن يخصص له أواني لطعامه وشرابه، ولا نخرجه عن العموم، إذ لو أخرجناه لأخرجنا أكثر ما دل عليه اللفظ، وهذا غير سديد في الاستدلال. وقال بعض الظاهرية إن نعم. هذا
معلش أعيد، ويشمل أيضا لما تنجس،
ويشمل أيضا لما تنجس بالولوغ أو البول أو الروث أو الريق أو العرق. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب، وقال هنا لحقيقة الجنس أو لعموم الجنس، وعلى كل هي دالة على العموم. فإن قيل ألا يكون في هذا مشقة بالنسبة لما يباح اقتناؤه، أجيب بلى ولكن
يعني
تزول.
هل يقول هناك مشقة فيما أبيح اقتناؤك كلب الصيد والماشية؟ نعم.
أجيب بلى ولكن تزول هذه المشقة بإبعاد الكلب عن الأواني المستعملة بأن يخصص له أواني لطعامه وشرابه، ولا نخرجه عن العموم، إذ لو أخرجناه لأخرجنا أكثر ما دل عليه اللفظ، وهذا غير سديد في الاستدلال. وقال بعض
النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا ولغ الكلب أو شرب الكلب، وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم في الاقتناء إلا كلب صيد أو ماشية، فدل هذا على عموم الحكم لجميع الكلاب. ولو كان مع الاقتناء يخفف هذا الأمر والحكم في الولوغ لبينه صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي أباح الاقتناء وفقط، فدل هذا على أن المرخص فيه في أمر الكلاب إنما هو الاقتناء، وأما باقي الأحكام فتبقى على عمومها. نعم.
وقال بعض الظاهرية إن هذا الحكم فيما إذا ولغ الكلب، أما بوله وروثه فكسائر النجاسات لأنهم لا يرون القياس. وجمهور الفقهاء قالوا
يعني لا يقاس البول والروث على الولوغ، إذ النبي نص على البلوغ فلا يتعدى الحكم الولوغ. نعم.
وجمهور الفقهاء قالوا إن روثه وبوله كولوغه، بل هو أخبث، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على الولوغ لأن هذا هو الغالب، إذ إن الكلب لا يبول ويورث في
ويروث أو يروث في الأواني،
ويروث في الأواني غالبا، بل يلغ فيها فقط، وما كان من باب الغالب فلا مفهوم له ولا يخص به الحكم،
أي لا مفهوم مخالفة له، ما كان في باب الغالب فلا مفهوم له. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا ولغ الكلب إذا شرب الكلب، فهذا الغالب أن الكلب يتعلق بالأواني من جهة إيه؟ الولوغ والشرب، لكن قل أن يتبول في إناء أو يكون له روث في إناء، هذا قليل. فالنبي لما قال إذا ولغ إذا شرب، فهذا خرج مخرج غالب، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، يعني لا مفهوم مخالف له، فتثبت الحكم للمسكوت عنه بخلاف المنطوق، فتقول إذا ولغ أو إذا شرب فيتعلق الحكم به، فإذا بال فلا يتعلق الحكم بذلك، فيكون كسائر النجاسات، كقوله سبحانه وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، أي أن الإنسان تحرم عليه الربيبة، ظاهر اللفظ أن الإنسان تحرم عليه الربيبة وهي ابنة الزوجة إذا كانت في حجره بالمفهوم، إذا لم تكن في حجره فإنها تباح له، هذا بالمفهوم، إن كانت في حجره حرمت عليه، وربائبكم التي في حجوركم نسائكم التي دخلتم بهن، إذا لم تكن في حجره فلا تحرم، هذا المفهوم. قال العلماء لا يعمل بهذا المفهوم، لأن ابنة الزوجة بنت الزوجة هذه محرمة على الزوج إذا دخل بالأم سواء كانت في حجره أو لم تكن في حجره. طيب لماذا إذا نص الله سبحانه وتعالى على هذا وربائبكم اللاتي في حجوركم إذا كان التحريم مطلقا؟ قالوا لأن هذا هو الغالب، هذا هو الغالب، وليس المراد بذلك التحديد والتقييد، فيثبت الحكم لما يقابله بخلاف الحكم المنطوق، هذا خرج مخرج الإيه؟ هذا خرج مخرج الغالب فلا يعمل مفهوم المخالف. أيضا هنا لما كان الغالب أن الكلب يلغ ويشرب لا أنه يبول، فقال صلى الله عليه وسلم إذا ولغ إذا شرب، لكن لما كانت الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المتناقضات، بل تعطي لما هو أولى مما لم يكن في منطوق الحكم، تعطيه حكم المنطوق بل تجعله أولى بدلالة الإشارة أو كذا، فإن الحكم يثبت في البول أعظم مما يثبت في الولوغ، كما قال سبحانه وتعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، هل يضرب واحد ولده وليده ويقول الله ما نص على الضرب، إنما قال ولا تقل لهما أف، فأنا سأضربه من غير أن أقول له أف، سأضربه من غير ما أقول له أف حتى لا أخالف النص، يقال لا، الثابت هنا هو النهي عن الأف. فمن باب أولى، من باب أولى يحرم الضرب، يحرم الإهانة، يحرم الطرد، يحرم كذا، لأنها أعلى من الإيه؟ من الأف. فلا بد من النظر في قاعدة الشرع، فإن الشارع يتوافق مع العقل الصريح، فالنقل الصحيح لا يعارض العقل الصريح. فكل عاقل يعلم هذا، إذا قلت له لا تقل لأبيك أف، يفهم أنه لا يمكن أن يضرب، لأنه إذا نهي عن أقل شيء كان النهي عن الأعلى من باب أولى. كذلك هنا إذا كان النهي عن الولوغ كان النهي عن البول من باب أولى، وإذا تنجس الإناء بالولوغ كان التنجس بالبول من باب أولى. لكن يبقى التسبيع، هل التسبيع يكون في نجاسة الكلب ببوله أو كذا كما يكون في الولوغ والتسبيع وأولهن إحداهن بالتراب، أو أن هذا يكون خاص بالولوغ؟ هذا قد يكون له محل يعني بحث، لأن قد يعود التسبيع هنا إلى شيء في اللعاب يختص به، لكن الأصل هو التعبد بهذا. فلهذا كان جمهور الفقهاء على أن إلحاق البول والروث بالولوغ هذا من باب أولى. نعم نعم الايه هو التنجيس كما قلنا هذا باتفاق، والتسبيع يكون ايضا من باب اولى. نعم ايوه يا دكتور، يغسل الثوب من غير تسبيع، يغسل الثوب من غير تسبيع. نعم، ما هو هذا لأن الغالب، ده الغالب، لأن الغالب هو الولوغ. إيه الحكم اللي في الأبوال الإبل؟ طهر.
نعم.
الطهر.
لما كان له حكم مختلف نص عليه. فلو كان
في كيف حكم مختلف؟
يعني له حكم في نجاسات الطهارات.
لا احنا اخذناه من اباحة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالشرب، لما وصف لهم شربها وكذا اباحته صلى الله عليه وسلم تدل على طهارته، اذا لا يشرب النجس. هنا نفس المسألة، فهو البول والروث في النجاسة هذا لا شك انه اعظم من الايه، من اللعاب. لكن التسبيع يقال انما ذكر هنا اللعاب لانه ايه، في متعلق بالولوغ لأنه الغالب، ولم يذكر البول والإيه والروث لأنه النادر. لكن قالوا هذا من باب أولى، إذا كان في الولوغ التسبيع أو هذه الصفة فهي في البول والروث من باب أولى. نعم. قال جمهور الفقهاء، قالوا
وجمهور الفقهاء قالوا إن روثه وبوله كولوغه، بل هو أخبث، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على الولوغ لأن هذا هو الغالب، إذ إن الكلب لا يبول ولا يروث في الأواني غالبا، بل يلغ فيها فقط، وما كان من باب الغالب فلا مفهوم له ولا يخص به الحكم. ورجح بعض المتأخرين مذهب الظاهرية، لا من أجل الأخذ بالظاهر، ولكن من أجل امتناع القياس، لأن من شرط القياس مساواة الفرع للأصل في العلة حتى يساويه في الحكم، لأن الحكم مرتب على العلة، فإذا اشترك في العلة اشترك في الحكم وإلا فلا. والفرق على قولهم أن لعاب الكلب فيه دودة شريطية ضارة بالإنسان، وإذا ولغ انفصلت من لعابه في الإناء، فإذا استعمله أحد بعد ذلك فإنها تتعلق بمعدة الإنسان وتخرقها ولا يتلفها إلا التراب. ولكن هذه العلة إذا ثبتت طبيا فهل هي منتفية عن بوله وروثه؟ يجب النظر في هذا،
اللي هو فيما تعلق بالصفة هذه، التسبيع مع التراب. نعم.
يجب النظر في هذا، فإذا ثبت أنها منتفية فيكون لهذا القول وجهه من النظر،
وجه من النظر،
فيكون لهذا القول وجه من النظر. وإلا فالأحوط ما ذهب إليه عامة الفقهاء، لأنك لو طهرته سبعا إحداها بالتراب لم يقل أحد أخطأت، ولكن لو لم تطهره سبع غسلات احداها بالتراب فهناك من يقول اخطأت والاناء لم يطهر.
نعم، يعني هذا قول بعض المتأخرين ان التسبيع كما قلنا مع التراب هذا يعود الى شيء فين؟ في لعاب الكلب، فيكون هذا من باب الاعجاز، ويكون هذا من باب دلائل النبوة حينما اكتشفوا ان لعاب الكلب في دودة شريطية ضارة، وأنها لا تزول إلا بهذا الوصف الذي وصفه صلى الله عليه وسلم. لكن نقول جمهور الفقهاء لما قال هذا، والأمة لما تعبدت بهذا الحكم أولا، هل كانت تعلم هذا الأمر أن هذا اللعاب لعاب الكلب في دودة كذا وكذا؟ كيف تعبدت الأمة بهذا الحكم أولا؟ فإن الشريعة تخاطب الناس في كل زمان ومكان، تخاطب الناس في كل زمان ومكان، ومثل هذا الطب أو كذا يكشف إعجازا للناس، فينتقل الناس من علم اليقين إلى عين اليقين في هذا، لكن الأحكام تشمل جميع الأمة. فإذا نعود إلى الأصل وهو دلالة اللفظ، ما لنا علاقة بالدودة الشريطية هذه، بدلالة اللفظ. إما أن تقول يقاس البول والروث على اللعاب، واللعاب إن الولوغ باللعاب، وإنما ذكر هذا تغليبا ولا ينفي ما عدا، تكون الدلالة هكذا. أو تقول بنفي القياس هنا، يبقى إذن البحث يكون بحث إيه؟ بحث علمي يتعلق بالدلالة، لأن الأمة مطالبة بأن تعمل بحكم هنا قبل أن تعرف ضد شرطية ولا مختبرات ولا كذا ولا كذا. قبل أن تعرف الأمة على مدار 14 قرن ماذا كانت تعمل؟ الخطاب لها منذ أن قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب، إذا شرب الكلب، ماذا تصنع الأمة إذا بال الكلب في الإناء؟ وهذه مسألة مهمة يا إخواني، مسائل يعني الاكتشافات هذه والإيضاحات هذه مما كما قلت مما تنتقل بالأمر من علم اليقين إلى عين اليقين، لكن ما ترتب الحكم عليها. إذ معنى ذلك أن الحكم يكون معطلا في سلفنا الصالح. فمثلا عندك حديث الذبابة، مثلا حديث الذباب، النبي يقول صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. الأمة قبل أن يعلم أن في أحد جناحيه الداء ويتم هذا الاكتشاف فعلا، وأن علاج هذا الداء إنما يكون في الجناح الآخر، الأمة متعبدة بإيه؟ بظاهر اللفظ، وهو إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه. نحن ما توقفنا عن الغمس حتى ظهر لنا أن فعلا علاج، أن فعلا الذباب هذا في أحد جناحيه الداء وفي الآخر الدواء من هذا الداء وكذا. إنما لما حصل هذا كان دالا على النبوة، فيكون علما من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. لكن الحكم على ما تعلق بالإيه؟ بالنص. ولهذا لو أن مختبرات الكرة الأرضية وأن العلماء في هذا المجال قالوا بأن الذباب ليس في جناحه الذي يتقي به ليس فيه داء، نقول كذبتم، فيه داء ولكن لم يصل علمكم إلى معرفته واكتشافه. فنحن إيماننا بالنص يسبق هذا الاكتشاف، لكن إذا حصل هذا كما قلت لكم يكون هذا انتقالا من علم اليقين إلى عين اليقين، فيكون هذا مما يظهر إعجازا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالشاهد في هذا الأمر وفي تلك المسألة مثل أبوال الإبل، كذلك أيضا أبوال الإبل وما ظهر أنها فيها العلاج وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها، هذا عرفناه من قديم. فالأمة متعبدة لله سبحانه وتعالى بما قاله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت الدلالة قطعية مثل ما سبق أو كانت الدلالة ظنية فتحتاج إلى اجتهاد. ولهذا في الولوغ باللعاب هذا نقطع به، لكن هل نلحق البول والرواتب هذا، فيكون الإجتهاد مبنيا على أصول الشريعة، ليس مبنيا على أن الطب أخرج لنا هذا البحث، وهو أن اللعابة في دودة شريطية وكذا فيحصل بها ويحصل بها إلى آخر ذلك، لأن هذا يعني أن الحكم يكون معطلا في من سبقنا حتى أتى هذا الاختراع أو حتى أتى هذا الاكتشاف في هذه المسألة. فماذا كانت تتعبد الأمة؟ الأمة تتعبد بدلالة النص الموجود، إما أن تقول القياس ممنوع مثل ما ذهب إليه أهل الظاهر، القياس ممنوع في هذا والحكم متعلق بالولوغ والنجاسة معروفة نعم، لكن بالنسبة للغسل سبعة بالتراب هذا متعلق بالولوغ، وإما أن تلجأ إلى المعنى وهو أنك ما أثبته للولوغ فلتثبته من باب أولى في البول والروث، لأنه أشد استقذارا وأخبث من البول، وهذا الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم، وهذا الذي تطمئن له النفس، وهو الذي إذا نظرت إليه من جهة دلالات النصوص تجد أن النصوص تؤيد ذلك. نعم 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 اقرأ.
قال الشيخ شاكر رحمه الله تعالى في تحقيقه لأحكام الإحكام لإحكام الأحكام، قد ظهر من البحوث
لابن دقيق العيد. نعم.
قال قد ظهر من البحوث الطبية الحديثة أن وجه غسل الإناء سبعا من ولوغ الكلب.
المهم يعني ذكر في حاجة ثانية بتتعلق بالأحكام، ذكر طيب أكمل.
هو أن في أمعاء أكثر الكلاب دودة شريطية صغيرة جدا طولها 4 مليمترات، فإذا راث الكلب خرجت بويضاتها بكثرة في الروث، فيلصق كثير منها بالشعر الذي بالقرب من ضبره، وعادة الكلب أن ينظف مخرجه بلسانه فيتلوث لسانه وفمه بها، وتنتشر في بقية شعره بواسطة لسانه أو غيره، فإذا ولغ الكلب في إناء أو قبله إنسان كما يفعل الإفرنج ومقلدوهم علقت بعض هذه البويضات بتلك الأشياء وسهل وصولها إلى فمه في أثناء أكله أو شربه، فتصل إلى معدته وتخرج منها الأجنة فتثقب جدار المعدة والأمعاء وتصل إلى أوعية الدم فتحدث أمراضا كثيرة في المخ والقلب والرئة إلى غير ذلك. ولما كان تمييز الكلب المصاب بهذه الدودة عسيرا جدا لأنه يحتاج إلى زمن طويل وبحث دقيق بالآلة التي لا يعرف استعمالها إلا قليل من الناس، كان اعتبار الشارع إياه موبوءا، والغسل
كان اعتبار الشارع له
موبوءا.
أه؟
موبوءا
موبوءا.
والغسل والغسل ولوغه سبع
ايه كان اعتبار الشارع له ايه موبوءة. نعم.
والغسل 7 مرات، انقاء للإناء بحيث لا يعلق فيه شيء مما ذكرناه، وهو عين الحكمة والصواب والله أعلم.
الحمد لله. يعني هذا كلام الشيخ شاكر، هنا جل الكلام الذي نقوله، وهو ايه؟ وهو ان الامر الان هنا عاد الى روثه، عاد الى روثه، فلما كان هذا الكلب في مثل هذا فلا تأمن من بوله وروثه، فاذا هذا هو الاصل بقى. اذا عدنا الى الاصل، اذا اللعاب هذا انتقل اليه عن طريق الروث، فكيف يعطى اللعاب هذا الحكم ولا يعطى الروث؟ ويكون قوله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ او اذا شرب خرج مخرج الغير، كما قلنا. والاقوى من هذا كله تعبد الامه قبل ان تعرف ما يسمى بالدوده الشريطيه هذه، تعبد الامه بهذا، وهذا امر يعني ننتفع به ليس في هذه المساله بل في غيرها من المسائل، بل في غيرها من المسائل نتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا. فاذا حصل مثل هذا الكلام اللي بيقول الشيخ هنا بأن الروث هذا في أصل كذا ثم ينتقل لعاب ثم يعود فأصل وجودها في المعدة ثم كذا، هذا كله كما قلنا ينقلنا من علم اليقين إلى عين اليقين، فهذا يكون علما من أعلام نبوة صلى الله عليه وسلم. إنما الأحكام كلها قبل هذه الأشياء، قبل هذه الأشياء، والأحكام موجودة والأمة متعبدة، ولا يمكن أن يتعطل العمل بنصوص حتى يحصل عرض ذلك على هذه المختبرات. هل فعلا تخرج لنا شيئا من هذه المعاني أم لا؟ لا، الأمة في قرونها الماضية ما كان عندها مختبرات ولا عندها اكتشافات لهذه الأشياء. يعني لو تسأل الصحابة تعرفون الدودة الشرطية أو كذا؟ ما يعرفون، ولا إذا سألت التابعين ولا تابع التابعين، وهم الأمة بحق التي فهمت النصوص الشرعية فهما صحيحا سديدا. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: وقوله وخنزير، الخنزير حيوان معروف بفقد الغيرة.
حتى إن بعض الناس عدى المسألة يا إخواني إلى القرآن ولنصوص القرآن، فمثلا تراه مثلا يقول مثلا هذه الآية دل على كذا، فإن العلم قد اكتشف كذا وكذا، ويربط الإمام بنصوص القرآن بهذه المكتشفات وهذه الاختراعات ويفسر القرآن بها، وكأن الأمة تعطل فهمها للقرآن وتوقف الفهم حتى يحصل هذا الاختراع. فكيف فسر الأوائل كتاب الله سبحانه وتعالى إذا كانت هذه الآية ارتبط تفسيرها بما أوضحوه الآن؟ نعم، ما يتضح لنا الآن إن كان مضبوطا فعلا، مضبوطا لا خيالا ولا يعني ظنا، إن كان فعلا قطعيا ويقينا، فاعلم أن ذلك سيجلي لنا الأمر وينقلنا من علم اليقين إلى عين اليقين، ولا شك أن هذا يكون إيضاحا، لأنه عالم من أعلام النبوة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أما العمل بالنص سواء من القرآن أو السنة، فهو منذ أن نزل النص على النبي صلى الله عليه وسلم والأمة مأمورة بالعمل به، وعمل بهذه النصوص خير أمة أخرجت للناس وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا كما يحصل الآن، غلو الحقيقة واضح في مسألة المخترعات والمكتشفات ومسألة وهذه المسائل التي قد تكون يعني في الكون، هذا الكوكب ما أدري إيه، هذا النجم إيه، هذا مثلا مخترعات يعني موجودة واكتشافات موجودة، غلا الناس حتى ربطوها بالآيات، وأن الآيات لا يراد بها إلا هذا الأمر. طيب ماذا كان حال السلف مع هذه الآيات قبل هذا الاكتشاف؟ نعم نعم، يغسل لكن ليس يلزم التسبيع، ليس يلزم التسبيع. فنقول النبي قال إذا ولغ إذا شرب، ويقاس عليه البول ورطب ما بأولى. أما في الأواني في الإناء أما في غير الإناء فلم يرد حكم به، فيكون على ما يكون في سائر النجاسات من إزالة من غسلها وإزالة النجاسة. نعم. نعم، ليست إناء، إذا ولغ في البئر فليس إناء فلا يغسل سبعا. نعم. نعم. هذا لو أن النبي قال إن الكلب يخرج معدته دودة شرطية وكذا، هذا كان النبي يقول. لكن لما كان الروث، ولو كان هو المحل، لكن الروث في الإناء نادر جدا، إنما إيه في الإناء؟ الولوغ. والولوغ هذه عادة كلب، عادة الكلب أنه إنما يأخذ ذلك عن طريق لسانه، هذه عادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا، ذكر الولوغ، لأن عادة الكلب إذا أنه يأخذ من روثه بلعابه هذه عادة موجودة، كما أن عادة الكلب إخراج اللسان دائما، فكذلك عادة الكلب هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين الأثر، الأثر الذي ترتب على الحكم وهو إذا ولخ، لكن ما يعلق بالروث ليه؟ لأن الروث نادر، فلو علقه بالروث معناه أن الولوغ سوف تتركه، لكن إذا علقه بالولوغ تجنبت الروث، لكن إذا علقه بالروث لم تتجنب الولوغ، فيكون هذا المذكور إيه؟ هو المناسب. إذا وقع الروث في الإناء تمام هنغسله، لو أن النبي قال ذلك. طب إذا ولغ، لا هتقيس من بقى حضرتك؟ هتقيس منين أنت؟ هتقيس من حضرتك؟ مش هتقيس إذا وقع الروث. ها ها، واحد يجي يقولك هذا حكم خاص بالروث إنما الولوغ لا، يبقى هلكت الأم، يبقى هلكت الأم. ها هذا في غير هذا، هنا النبي نظر إلى الغالب، الغالب ما هو؟ أن هذا الانتقال الذي محصل عن طريق الولوغ ولا التغوط، خلاص إذا تعلق الحكم بالولوغ، تعلق الحكم بالولوغ، إنما لو علق بالروث هيبقى نادر جدا، يبقى إذا وقع الروث في الإناء غسلناه 7، طب وإذا ولغ ما غسلناه، يبقى هنا سيحتاج النبي لأن يقول إيه؟ إذا وقع الروث وإذا ولغ، لكن لما قال إذا ولغ الحمد لله هنا استرحنا من الجميع. لما ذاك الكلام هذا بيكون في مسائل أخرى، واخد بالك تعلق الحكم بأصل يكون في مسائل أخرى. لا، كان لابد أن يحتاج في النص على الولوغ، لو تعلق الحكم بالروث كان لابد من حاجة نص على الولوغ، لكن إذا نص على الولوغ لص على الولوغ فلا يحتاج الروث. ما إذا رجعنا إلى الأصل، طالما من عدد الكلب يبقى النبي ربط بما هو العاد. المهم هذا. نعم.
وقوله وخنزير، الخنزير حيوان معروف بفقد الغيرة والخبث وأكل العذرة، وفي لحمه جراثيم ضارة، قيل إن النار لا تؤثر في قتلها ولذا حرمه الشارع. والفقهاء رحمهم الله ألحقوا نجاسته بنجاسة الكلب لأنه أخبث من الكلب فيكون أولى بالحكم منه، وهذا قياس ضعيف لأن الخنزير مذكور في القرآن وموجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد إلحاقه بالكلب، فالصحيح أن نجاسته كنجاسة غيره فتغسل كما تغسل بقية النجاسات.
نعم، فهذا حيوان آخر بقى، ليس هو جزء من الحيوان المذكور وهو الكلب، إنما ده حيوان آخر. فلو قال القائل طالما أن فيه نفس فيه الخبث وكذا الواضح فعلام لا يقاس على الكلب، نقول هذا حيوان آخر لا يقاس عليه وإنما يحتاج إلى نص. إنما أجزاء الحيوان المذكور كالكلب في اللعاب هل يلحق ذلك البول أو الروث؟ هذا نعم محل يكون محلا قويا لقياس هذا على ذاك. أما إذا كان في حيوان آخر كالخنزير، والخنزير موجود على عهد رسول الله بل ومذكور في القرآن، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعله حكما خاصا في هذا، فدل هذا على أنه يدخل في القسم ماذا؟ المسكوت عنه في هذه المسألة وعليه، فيكون الحكم متعلقا فقط بنجاسته وإزالتها كسائر النجاسات. فالشارع سكت عن التسبيع، فإذا سكت عن التسبيع سكتنا، سكت عن التسبيع في الخنزير سكتنا، ولا يمكن أن نكون أحرص من رسول الله ولا من الصحابة. نعم نعم صح؟ كلام في التسبيع وليس في النجاسة، كلام في التسبيع، إنما هو نجس نجس باتفاق. هما ليه؟ نعم، أو لحم خنزير فإنه رجس، لكن الكلام في التسبيع هل يلحق بالكلب كما هو المذهب؟ المذهب يرى التسبيع والتراب في الخنزير، ويرى التسبيع في سائر النجاسات، يعني عنده التسبيع في سائر النجاسات والتتريب مع التسبيع في نجاسة الكلب نصا والخنزير إلحاق وقياس. يقال أما التسبيع في سائر النجاسات هذا احتاج إلى دليل، غير الكلب هذا احتاج إلى دليل، وأما إلحاق الخنزير بالكلب في التسبيع والتتريب هذا احتاج إلى نص. فإن قلت هذا من باب أولى وهذا خبث وهذا كذا وهذا كذا، قيل هذا موجود عن عهد النبي ولا لا؟ نقول موجود. طيب إذا كان موجودا على من يتعلق الحكم؟ إذا كان يتعلق به حكم فكون الشارع سكت فاسكت، وهذه قاعدة أيضا نافعة، إذا وجد المقتضي وسكت الشارع عن ذلك فالواجب عليك السكوت. موجود المقتضي، خنزير وجد على عهد رسول الله، وخنزير وجد على عهدنا الآن، الخنزير الذي وجد على عهد رسول الله ما تعلق به حكم قط من جهة التسبيع والتتريب، فكيف أعطيه حكما الآن في عصري؟ فليسعني ما وسع النبي والصحابة. هذا يقال مسكوت عنه. والمقتضي موجود؟ آه المقتضي موجود، هذا المقتضي موجود، نعم المقتضي موجود، نعم. ليه؟ نعم، لأن هذا مذهبه أصلا مبنى في لأن هذا مذهبي في الكلب نفسه، فمالك رحمه الله له اجتهاد أصلا في لعاب الكلب. نعم، والله هذا الذي يظهر، لأن قول مالك ضعيف لا يقوم إجماع، يقال هذا مخالف للإجماع. نعم،
قوله ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه. الأشنان شجر يدق ويكون حبيبات كحبيبات السكر أو أصغر، تغسل به الثياب سابقة، وهو خشن كخشونة التراب، ومنظف ومزيل. ولهذا قال المؤلف يجزئ عن التراب في نجاسة الكلب. وهذا فيه نظر لما يلي: أولا أن الشارع نص على التراب فالواجب اتباع النص. ثانيا أن السدر والأشنان كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشر إليهما.
يعني وجود المقتضي وجود الشيء على عهد النبي ومع ذلك النبي ما يشير إليه في الحكم، هذا يدل على هذا الاعتبار، لازم نعتبر هذا الأمر. نعم.
ثالثا لعل في التراب مادة تقتل الجراثيم التي تخرج من لعاب الكلب. رابعا أن التراب أحد الطهورين لأنه يقوم مقام الماء في باب التيمم إذا عدم، قال صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسردا وطهورا، فربما كان للشارع ملاحظات في التراب فاختاره على غيره لكونه أحد الطهورين. وليس كذلك الأشنان وغيره. فالصحيح أنه لا يجزئ عن التراب، لكن لو فرض عدم وجود التراب وهذا احتمال بعيد فإن استعمال الأشنان أو الصابون خير من عدمه.
نقول والله تعالى أعلم، إذا حصل إذا كان حاصل كما قرره الشيخ أن التراب له معنى في هذا، إذا لم يوجد تجنب الاستعمال ولا يقال يستعمل غيره، يتجنب الاستعمال حتى نجد التراب لو افترضنا، لأن هذا قد يضر بالإنسان. فإذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على التراب هذا قيد لا يمكن ووصف لا يمكن إلغاؤه إلا بنص، إما نص يشير إلى غيره أو يبين أن الاستعمال هنا ليس للوجوب إذا أردنا استعمال الإناء ولا نص في ذلك، إنما هو نظر يقولون هذا من باب التنظيف، وتلك الأشنان والصابون وكذا ربما تكون أبلغ في النظافة، فلهذا يكون أولى من التراب، يكون مثل التراب إن لم يكن أولى منه. نقول هذا لو ثبت عندنا فعلا أن العلة هي التنظيف، وهذا يحتاج إلى دليل. لو ثبت عندنا أن العلة هي التنظيف فنقول الحكم يتعدى إلى الصابون، لكن لا دليل على أن العلة هي التنظيف، وإنما العلة ما تعلق بلعاب الكلب ونجاسته هنا، والنبي قد أشار إليها دون سائر النجاسات، ما قال في نجاسة تغسل سبعا، ما قال صلى الله عليه وسلم في هذا. أي نجاسة وقعت في إناء فالمطلوب إراقته وغسله، لكن لماذا نجاسة الكلب إذا كانت في الإناء تغسل سبعا؟ ثم نص على التراب، ثم نص على التراب مع هذا، فدل هذا على أن هذا قيد لا يمكن إهماله ولا يمكن طرحه. فالشارع إذا علق الحكم أو جاء وصف من الشارع في شيء من العبادات فلا بد من التزامه وعدم إهداره إلا بنص، ولا نص هنا، فلا نعدل عن النص الظاهر إلى نظر يحتمل، إلى نظر يحتمل، كما أشار ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في شرحه على عمدة الأحكام، فقال من ثلاثة أوجه لا ينبغي أن نعدل عن التراب إلى الصابون والأشنان. نعم.
وظاهر كلام المؤلف أن الكلب إذا صاد أو أمسك الصيد بفمه فلا بد من غسل اللحم الذي أصابه فمه سبع مرات، إحداها بالتراب أو الأشنان أو الصابون، وهذا هو المذهب. وقال شيخ الإسلام إن هذا مما عفى عنه الشارع، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بغسل ما أصابه فم الكلب من الصيد الذي صاده. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال
مع وجود المقتضي وهو أن الكلب يصيد، ومعلوم أن الكلب يمسك بهذا، فكما أن الكلب معلوم أنه يلغ في الإناء فإنه يصيد، فلما تعلق الحكم بالولوغ ولم يتعلق بالصيد دل هذا على أنه يدخل في قسمه المسكوت عنه، أن الصيد يدخل في قسم المسكوت عنه مما عفى الشارع عنه. موجود صيد، موجود ولوغ، فتعلق الحكم بالولوغ ولم يتعلق الحكم بالصيد، فلا ينبغي أن نحدث نحن حكما يتعلق بالصيد. نعم.
وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ، ولم يقل إذا عض.
وهذا الطرح ده لما يأتي الفقهاء يدرسون هذا ويبنون مسائل تتعلق بالنصوص، طب فما الحكم إذا صاد، طب فما الحكم في الروث والبول، هذا لا النبي قاله ولا الصحابة سأله، لا يقال أن هذا ليس من العلم، لا، ولكن مقرر عندهم أن الشيء الذي يتعلق بالحكم هذا يكون يذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وما سكت عنه الشارع فهو أحد أمرين، إما أن يسكت الشارع عنه فلا يتعلق به حكم مطلقا لأنه يدخل في قسم المعفو، أو يسكت عنه الشارع لأن دلالة المنطوق تدل عليه من باب أولى، كما قلنا الشارع سكت عن مسألة الضرب في الوالدين وذكر الأف، السكوت هنا خلاص يدل على النهي عن الضرب وما هو أعلى من الأف منطوق الأف، فإما أن يكون مسكوت فيعطى الحكم من باب أولى، أو يعطى الحكم المخالف المسكوت عنه، أحوال، ولهذا يدرسون هنا المفهوم، مفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة، ثم يدرسون دلالة النص أو العبارة أو الإشارة، دلالات بأنواعها بالإشارة والعبارة وكذا، أي هل المسكوت عنه يأخذ حكم المنطوق أم لا، أو يأخذ حكم المخالف للمنطوق أم لا، ومسبب مفهوم المخالفة. عندنا مفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة، الضرب هذا مفهوم موافقة، نهي عن الضرب من باب أولى، إذا نهى الشارع عن الأف يبقى هذا من باب الموافقة، من باب المخالفة. إذا قال تعالى فإن جاءكم فسق بنبأ فتبينوا، فدل هذا على أن العدل لا يتبين من خبره، إنما يقبل خبره العدل الثقة إذا فيما يذكره نقبله وهكذا. نعم.
وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ ولم يقل إذا
عض. وعلي مثلا لما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأبوال الإبل أن تشرب لهؤلاء الذين اشتووا المدينة وأصابهم مرض أو كذا، ما سأل صحابه قد رسول الله هل يؤخذ من هذا أو هذا يدل على مثلا طهارة الأبوال أو كذا، فهم عرب يعرفون هذا، وأن النبي لما وصف البول هنا لهم فما يصف نجسا صلى الله عليه وسلم الشرب ولا للعلاج، لأن النجس محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تداووا عباد الله، وقال فما جعل الله دواءكم فيما حرم عليكم، هم يعلمون ذلك. ولهذا الفقهاء يبنون على المنطوق مسائل عديدة يوضحوا حتى تتضح الأحكام الناس ولا يقع لبس. أما الصحابة فكانوا أفهم الناس، ولهذا كثير من المسائل ما سأل الصحابة عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المستقر عندهم هو ما ذكره الفقهاء بعد ذلك. نعم، هذا مستقر عندهم.
قال وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ ولم يقل إذا عض، فقد يخرج من معدته عند الشرب أشياء لا تخرج عند العض. ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يغسلون اللحم 7 مرات إحداها بالتراب.
ما ورد هذا ولا النبي أوضح هذا، فهذا يكون من معفو عنه كما قال شيخ الإسلام. نعم.
ومقتضى ذلك أنه معفو عنه، فالله سبحانه هو القادر وهو الخالق وهو المشرع، وإذا كان معفوا عنه شرعا زال ضرره قدرا. فمثلا الميتة نجسة،
هذه قاعدة، المعفو عنه شرعا يزول ضرره قدرا. نعم.
فمثلا الميتة نجسة ومحرمة، وإذا اضطر الإنسان
وعليه فيكون فيها ضرر، صح ولا لا؟ الميتة فيها ضرر، وإذا اضطر الإنسان إلى أكلها صارت حلالا لا ضرر فيها على المضطر. يبقى هنا زال ضررها قدرا لما أبيحت شرعا، لأن الشرع لا يبيح ما فيه ضرر. ما يقال الضرر موجود هنا، لكن ارتكب الضرر الأصغر لإزالة الضرر الأكبر وهو الموت. إذا لم تأكل ميتة، فكل بقى تأكل وتتضرر مثلا بمرض أو شيء من هذا وقد يعافيك الله منه، أولى من أن تموت. لا لا، بل الضرر الموجود قدرا في لما كانت حراما شرعا ارتفع هذا لما أبيح شرعا، والذي شرع هو الذي خلق وهو على كل شيء قدير. فلما أباح لك تناول الميتة هنا اعلم أن الميتة هنا صارت حلالا، ولما صارت حلالا صارت كالمزكاة تماما التي لا ضرر فيها، والله عز وجل لا يأمر بما فيه ضرر. نعم. ولا يبيح لك ما فيه ضرر. نعم.
والحمار قبل أن يحرم طيب حلال الأكل، ولما حرم صار خبيثا نجسا.
سبحان الله، تأكل حمار الآن يقال لا هذا ضرر هذا خطير هذا كذا، سبحان الله. الحمار هذا متى حرم الحمار؟ بعد خيبر تقريبا، أو في خيبر أو بعد خيبر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الصحابة أن سبحان الله أن يريقوا وأن يكفوا الأواني التي طبخ فيها الحمر، مع أن هي الأواني هي هي والحمر هي هي التي كانت تطبخ من قبل وتؤكل. الآن لا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور، ما يبقى فيها لحم خلاص وتغسل. سبحان الله، ومن قبل لحظة لم يكن الحكم كذلك. يعني كم أكل الصحابة من هذه الحمر؟ شوف إلى العام السابع أو الثامن كم أكلوا منها؟ أكلوا منها خلاص، ثم صارت محرمة، لما صارت محرمة صار الضرر فيها قدرا. سبحان الله، سبحان من خلق ومن شرع، ألا له الخلق والأمر، الأمر يعني الشر، فله الخلق سبحانه وله الأمر عز وجل. سبحان الله. الذبيحة المزكاة، دعنا من الحمر، الذبيحة التي تزكى كالشاة مثلا، إن سميت الله، والتسمية هذا لفظ ليس تعلق باللحم ذاته، إن سميت الله صارت حلالا طيبا، وإذا لم تسم له صارت خبيثة لا تؤكل، وصارت فسقا ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنه لفسق، على خلاف عند العلماء في من ترك ذلك ناسيا. فإذن هذه القاعدة التي جمع فيها بين الشرع وبين القدر، فما كان محرما شرعا اعلم أن الضرر فيه، فإن أباح لك الشرع تناوله فاعلم أن الضرر الذي فيه قد ارتفع. نعم. فذلك ما كان في ضرر مرتفعا إذا حرمه الشارع بعد ذلك صار فيه ضرر. نعم.
فالصحيح أنه لا يجب غسل ما أصابه فم الكلب عند صيده لما تقدم، لأن صيد الكلب مبني على التيسير في أصله، وإلا لجاز أن يكلف الله عز وجل العباد أن يصيدوها بأنفسهم لا بالكلاب المعلمة. فالتيسير يشمل حتى هذه الصورة، وهو أنه لا يجب غسل ما أصابه فم الكلب، وأن يكون مما عفى الله تعالى عنه. قوله وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب، أي يجزئ في نجاسة غير الكلب والخنزير سبع غسلات بلا تراب، فلا بد من سبع، بأن تغسل أولا ثم تعصر ثم تغسل ثانيا ثم تعصر وهكذا إلى سبع غسلات.
لماذا قال الشيخ منين جاب الشيخ العصري يا أخوان تغسل ثم تعصر ثم تغسل؟ طب خلاص هو سبع وخلاص، يعني ما يكون عد إلا بعد هذا، لأنك لو صببت الماء هكذا دائما كيف تحسب السبع؟ يبقى هذه واحدة. طب لو صببت الماء ثم أبعدت يدك ثم صببت الماء ثم أبعدت يدك، هذا ما يقال سبع. فما تكون سبع إلا إيه؟ إلا أن تغسل ثم تعصر، هذه غسلة، ثم بعد ذلك تصب الماء وتعصر، هذه غسلة. نعم.
وإن احتاج إلى الدلك فلا بد من
السبع حصيات، يقول نبي رمي سبع حصيات، لو جاء واحد بسبع حصيات ثم رمى مرة واحدة، قول النبي الرمي سبعا الأمر من الشارع بأن الرمي يكون سبعا، فلا يكون سبعا إلا واحدة بعد واحدة. فإن رميت سبعا، ولذا النبي ما قال صلى الله عليه وسلم ما قال ارموا سبع حصيات، فلا يكون هذا إلا مرة بعد مرة، ما يكون دفعة واحدة، فالدفعة واحدة مرة واحدة، فالمطلوب أن ترمي سبع مرات. السبع يعود على الرمي ليس على عدد الحصى، على الرمي، سبع هنا عدد للرمي وليس للمرمي، العدد يعود على الرمي. ترمي سبعا، ترمي سبعا، تكبر مع كل حصى، واخد بالك؟ ولهذا قوله سبحانه وتعالى الطلاق مرتين، محتمل الطلاق يقع، لو انت قلت انت طالق طالق يقع، ومحتمل انه لا يكون الا مرة بعد مرة، قد يقول قال لك مرتان طلاق مرتان، يبقى اذا لو طلق مرتين قال كده انت طالق طالق يبقى وقع، ويبقى بالتالي لك ان ترجع بعد هذا، والثالثة لا يجوز لك. فلو طلقت ثلاثا حرمت عليك، لان طلاق وقع ثلاثا، وهذا كلام الجمهور، من طلق مرتين لزمه ذلك، ومن طلق ثلاثا لزمه ذلك، ومن طلق مرة لزمه ذلك. والصحيح أن قول تبارك على الطلاق مرتان كالتسبيح ثلاثا وثلاثين، فهل تقول سبحان الله ثلاثا وثلاثين، ولا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى تفرغ من ثلاثا وثلاثين، تسبح وتحمد وتكبر ثلاثا وثلاثين، المعنى تقول سبحان الله ثلاثا وثلاثين، ولا مرة بعد مرة؟ كذلك الطلاق مرة بعد مرة، طلاق مرتين أي مرة بعد مرة، مرة بعد مرة، فلا يكون طلاق إلى وراءه رجعة. قال سبحانه لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ولهذا استدلت فاطمة رضي الله عنها بنت قيس على عمر بهذا، لما قال في الثالثة وكذا والنفقة والسكنة، وقال ندع كتاب ربنا لقول امرأة، يعني الرجل بيلزمه النفقة على المرأة حتى في مطلق الطلاق، ولا ندع قول كتاب ربنا لقول امرأة، النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قضى فيها أنه لا نفقة ولا سكن بعد الايه الثالثة. قالت دعني من هذا، فما تقول في قوله سبحانه وتعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا؟ فأي أمر يمكن أن يحدثه الله بعد الثلاث؟ أي أمر يمكن أن يحدثه الله؟ فسكت عمر رضي الله عنه. فنقول الطلاق يكون طلقة ثم بعدها رجعة، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، إنما أي أمر يمكن أن يحدث بعده؟ أنت طالق طالق طالق، أنت طالق ثلاثا، ما في إلا بت الطلاق. ولهذا أقول لولا هيبة الجمهور وكثرة العدد لكان الواحد يرد على هذا القول ذات اليمين وذات الشمال وربما يقول هذا القول ضعيف أضعف من بيت العنكبوت لو وقع طلق ثلاثا ثلاثا هذا أو وقع طلق في الحيض. فالنظائر هذا عمل باطل وهذا مردود، وليست العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، ومن أحدث في أمن هذا ما ليس منه فهو رد وغير. تقول ما شئت، إلا أن هيبة الجمهور في هذا، بل قد نقل بعض الإجماع في هذا، يجعلك تقول تمشي على شوك في هذه المسألة. فالطلاق مرتان أي مرة بعد مرة، ما يقع الطلاق، الطلاق أنت طالق طالق يبقى وقع مرتين، أنت طالق 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 يبقى في لحظة واحدة وقع الطلاق ثلاثة. فين الرجعة؟ فين الرجعة؟ أهذا الطلاق الذي أمر الله به؟ فلابد أن تحدد ما الطلاق الذي أمر الله به في قوله الطلاق مرة بعد مرة ولا مرتين مباشرة. ما أحد يقول من أراد أن يطلق فليطلق مرتين، الطلاق مرتان يعني إذا أردت أن تطلق فطلق مرتين، في أحد يقول هذا؟ ما في أحد يقول هذا. إذن المعنى ما هو؟ الطلاق مرتان أي لك مرة وتراجع، ولك مرة وتراجع بعد ذلك بإمساك معروف أو تسريح بإحسان، إن طلقت الثالثة حرمت عليه. يبقى ده المعنى، مش معنى طلق مرتين. ولهذا الجماهير الذين أوقعوا طلاق ثلاثا جماهيرهم يرون التحريم، تحريم الطلاق إذا أوقعت ثلاثا أو مرتين، وبعضهم يرى أن هذا من طلاق السنة لا من طلاق البدعة، لكن قول الجمهور هو الصحيح. ولهذا ما زال متنازع فيها يا إخوان، ولذا حتى الذين أوقعوا الطلاق ثلاثا يرون كما قلت يرى جمهورهم التحريم بهذا، وبعض الذين يرون أيضا إيقاع الطلاق ثلاثا بلفظ واحدة يرون أنه إذا قال أنت طالق 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 هذا لا يقع ثلاثا، لكن لو قال أنت طالق ثم فصل لكن لو قال أنت طالق ثم فصل وقال أنت طالق وقع الطلاق بهذا. إنما الذي لا يقع أن يقول أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق طالق طالق، بعد ما كان يميل لي شيخون ابن باز. شيخ الإسلام يزيد على هذا شيئا آخر غير الفصل في الألفاظ، يقول لا لابد يكون رجعة، ما طلاق يقع إلا بعد رجعة، أنت طالق طالق ما يقع أبدا. طب أنت طالق وبعد نصف ساعة ولم يرجع، أنت طالق بعد يومين ولم يرجع، أنت طالق، ما لم تحصل رجعة، ما لم تحصل رجعة فلا تقع الطلقة الثانية، لأن هذا الطلاق لا يقع إلا بعد رجعة. الطلاق مرتين، مرة ورجعة ومرة ورجعة، لك أن تراجع، وأما ثالثة فلا. نعم، يبقى هنا الغسلات سبعا، فيحصل هذا بإمرار الماء ثم العصر. نعم، تكون هذه غسلة. نعم،
وإن
نعم قد يقال هذا من قبيل الاستحباب، لأن ما في أحد ينازع في أن هذه السبع مع التكبير أنها حصل بهذا الإجزاء، لكن الكلام فيما لو رمى سبعا مرة واحدة، يبقى بحثنا فيما لو رمى سبعا، هل يتحقق فينا أنه رمى سبعا؟ فمن ف ف ف ف فنقول السبعون عائدة إلى ماذا؟ إلى الرمي، فيرمي سبعا مع كل رمي، مع كل مرة يرمي بحصى. نعم،
وإن احتاج إلى الدفع
فلا الرمي بدون الحصيات السبع يجزي. واحد يرمي يقول لك أنا طالما السبع الرمي هعمل كده، لأنه هيرمي ماذا؟ هذا ليس يسمى رمي، هذه إشارة، لو عمل كده يبقى أشار سبعا، مش رمى، مش رمى سبعا يبقى أشار سبعا. إذا الرمي هذا لازم يكون في مرمي لو الحصيات، يبقى يرمي سبعا، يرمي سبع مرات مع كل مرة يرمي حصاة مع التكبير. نعم نعم. في الزنا اي نعم، هذا رأيه هو، هذا وجهة نظري. في احد قال هذا؟ حتى الذين شددوا في هذا الباب كابن المنذر وابن عبد البر وكذا ما قالوا بهذا تكون المرأة وقع في الزنا، قالوا هذا قول شاذ هذا قول كذا، لكن ما قالوا في الزنا. نعم،
وان احتاج الى الدلك
المسألة يوجه له كلام أن هؤلاء الذين قالوا بإيقاع الطلاق هذا شتتوا شمل أسر كثيرة وفرقوا بين وقد ضاع الأبناء بمثل هذه الفتاوى؟ قد نقول هذا أصلا. يبقى نعود إلى ماذا؟ إلى الترجيح. نعم.
وإن احتاج إلى الدلك فلا بد من الدلك، وإذا زالت النجاسة بأول غسلة وبقي المحل نظيفا لا رائحة فيه ولا لون فلا يطهر إلا بإكمال السبع، وهذا هو المذهب. واستدلوا بما روي عن ابن عمر أنه قال أمرنا بغسل الأنجاس سبعة، إذا قال الصحابي أمرنا فالآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون من المرفوع حكما. وقال بعض العلماء إنه لا بد من ثلاث غسلات، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر الأشياء ثلاثة، حتى في الوضوء أعلاه ثلاث مرات، ولأن النجاسة لا تزول بدونها غالبا. وقال آخرون تكفي غسلة واحدة تزول بها عين النجاسة ويطهر بها المحل. واستدلوا على ذلك بما يلي: أولا قوله صلى الله عليه وسلم في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، ولم يذكر عددا، والمقام مقام بيان لأنه جواب عن سؤال، فلو كان هناك عدد معتبر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما كان الدم جافا قال تحته أولا ولم يقل تغسله، مع أنه مع تكرار الغسل يمكن أن يزول ولو كان جافا، لكن بدأ بالأسهل. ثانيا أن النجاسة عين خبيثة، متى زالت زال حكمها، وهذا دليل عقلي واضح جدا. وعلى هذا فلا يعتبر في إزالة النجاسة عدد ما عدا نجاسة الكلب، فلا بد لإزالتها من سبع غسلات إحداها بالتراب للنص عليه. وأجيب عن حديث ابن عمر بجوابين: أولا أنه ضعيف لا أصل له، ثانيا على تقدير صحته فقد روى الإمام أحمد رحمه الله حديثا وإن كان فيه نظر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الأنجاس سبعة ثم سأل الله التخفيف فأمر بغسلها مرة واحدة، فيحمل حديث ابن عمر إن صح على أنه قبل النسخ فيسقط الاستدلال به. والصحيح أنه يكفي غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ويطهر المحل ما عدا الكلب فعلى ما تقدم، فإن لم تزل النجاسة بغسلة زاد ثانية وثالثة وهكذا ولو عشر مرات حتى يطهر المحل. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للاتي غسلن ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر إن رأيتن ذلك، مع أن تطهير الميت ليس عن نجاسة في الغالب، فإذا كان كذلك أي التطهير الذي ليس عن نجاسة يزاد فيه على السبع إذا رأى الغاسل ذلك فما كان عن نجاسة من باب أولى، بل يجب أن يغسل حتى تطهر النجاسة.
ليه؟ لأن المقتضي موجود وهو وجود العين النجسة، فإذا كانت العين النجسة موجودة لازم إزالتها سبع خمس ثلاث أربع اثنين ثنتين، المهم طالما العين موجودة بقي الإيه الحكم معلقة. أما دم الحيض إذا غسلت المرأة ثوبها وكذا وبقي أثر هذا الدم، أثر وليس الدم نما اللون بقي الأثر، فإن هذا لا يضر كما ورد بذلك النص لا يضرك أثره، وإن كان فيه ضعف إلا أنا عمل أهل العلم عليه أنه إذا بقي له أثر فإنه لا يضر. فإذا وجدت العين النجسة تعلق الحكم بها فلا بد من إزالته، وحينئذ يكون هنا العدد ليس تعبدا سبع ولا ثلاث ولا خمس، ولكن العدد هنا ولكن الغسل هنا يبقى حكمه لوجود مقتضاه وهو وجود العين الايه النجسة. طيب نقف عند ولا يطهر متنجس بشمس.